بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم هذا الحديث فضيلة الشيخ، وهو قوله: من صلى بعد العشاء 4 ركعات يحسن فيهما القراءة والركوع والسجود كان له مثل أجر ليلة القدر؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث مخرج في مصنف عبد الرزاق وعند الطبراني والبيهقي، لكن قيل فيه لم يروي هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم، وكلاهما ضعيف. قال ابن حجر: أخرجه البيهقي من حديث عائشة موقوفا، وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفا على كعب. وعند الطبراني: من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير وفيه ضعف. على كل حال، الحديث ضعيف ولفظه منكر، إن من صلى 4 ركعات كان له أجر 1000 شهر. ليلة القدر اختصها الله جل وعلا من بين سائر الليالي، ولو قام الإنسان الليل كله حتى من ليالي رمضان غير ليلة القدر ما أدرك أجر ليلة القدر. حتى لو قام من ليالي رمضان، من 10 الأواخر من رمضان غير ليلة القدر، فإنه لا يحصل أجر ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فالحديث ضعيف، بل ضعيف جدا، منكر. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: يأتي إلي الناس للتوسط لهم في الدخول في العسكرية، وبعضهم يستاهل والبعض الآخر لا يستاهل، ولكنني أستحي من أهلهم، فما حكم شفاعتي لهم؟
لا يخلو إما أن يكون هذا الشخص المشفوع له ممن يرجى نفعه في هذا المرفق، فالشفاعة له حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وهذا في البخاري. أما إذا كان المشفوع له يغلب على الظن أنه لا ينفع في هذا المرفق، بل يحجز هذه الوظيفة عمن هو أنفع منه، فإن هذه الشفاعة لا تنبغي ولا يؤجر عليها الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا ينفع.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن العقيقة، يقول: إذا وافقت العقيقة يوم الثلاثاء وأريد أن أجمع الناس يوم الأربعاء، فهل يجوز لي أن أذبح العقيقة يوم الثلاثاء ثم أطبخها يوم الأربعاء؟
كأنه يقصد إذا وافقت العقيقة يعني في اليوم السابع.
نعم، صارت يوم ثلاثاء.
صار يوم ثلاثاء، بدلا من أن يجمع الناس يوم الثلاثاء بالليل ويكون وراءهم دوام من الغد، يؤجل ذلك إلى الأربعاء ليكون
أوسع
ليلة خميس، فيكون الأمر فيه شيء من السعة. والحديث: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، تذبح. فإذا تم الذبح في اليوم السابع فقد تم الأمر وحصلت السنة ولو لم تؤكل إلا بعد ذلك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، يقول ما رأيكم في فضيلة الشيخ؟
تفسير ابن عطية المعروف بالمحرر الوجيز أثنى عليه أهل العلم، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أنه كتاب نفيس يفيد منه طالب العلم، وهو من التفاسير النافعة، وهو أقرب إلى السنة من الزمخشري والرازي، بل هو معدود من الكتب المفيدة النافعة التي لا يحذر منها كما يحذر قارئ الكشاف أو قارئ تفسير الرازي أو غيره، لا يخلو من مخالفات يسيرة، لكنه مع ذلك نفعه شامل ومفيد جدا لطالب العلم، وهو مطبوع طبعات كثيرة، طبع في قطر أكثر من مرة، وطبع في مصر وفي بيروت، وهو معروف ومتداول بين أهل العلم، وأثنى عليه العلماء، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟
ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء كما قرر ذلك أهل العلم يكون بجمعها ومعرفتها وحفظها ومعرفة معانيها وسؤال الله بها، لا يكفي أن تحفظ وتردد في كلام منظوم أو منثور، مع أن تعيينها يحتاج إلى مزيد من التحري والتثبت. وأما ما ورد في حديث ابن حبان والترمذي من الأسماء المنصوص عليها فإنها ضعيفة، الرواية التي فيها النص التفصيلي بالأسماء 99 ضعيفة عند الترمذي وابن حبان. وأهل العلم اجتهدوا، ابن حجر في فتح الباري جمع من النصوص الصحيحة من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام أسماء قريبة من هذا العدد، وعلى كل حال لم ينص عليها بحديث صحيح يجمعها ليجتهد المسلم ويبحث ويتحرى ويكثر تعبه في هذا الباب لينال الأجر العظيم، لأنه لو عرفها بالنص اقتصر عليها ولم يسأل بغيرها، كما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة. وعلى كل حال السؤال عن الإحصاء المراد به معرفتها ومعرفة معانيها وسؤال الله بها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إذا إننا في خارج البلاد السعودية، يقول عندنا بعض النساء يقولن لا تطهر المرأة النفساء إلا بعد 60 يوما، والذي أعرفه أن مدة النفاس 40 يوما، فهل بينتم لنا الصواب جزاكم الله خيرا؟
نعم، قيل من قبل بعض أهل العلم أن أطول مدة للنفاس 60 يوما، ولكن الراجح من أقوالهم أنها 40 يوما، وما زاد على ذلك إن لم يوافق عادة فهو دم فساد تصوم معه المرأة وتصلي.
أحسن الله إليكم. يقول إذا أتيت المصلى وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء فماذا أفعل وهل لها قضاء؟
النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على عدة أوجه. استسقى بالصلاة حيث خرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متذللا متضرعا، ثم صلى ركعتين ودعا، واستسقى بالدعاء فقط. فلو اكتفيت بالدعاء كفى إن شاء الله تعالى.
يعني يشارك المسلمين في هذا أم
بالدعاء؟
نعم. وله أن يقلب
إذا قلب يقلب، إذا قلب يقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت، استسقى في 6 مواضع منها الدعاء المجرد، استسقى في صلاة في خطبة الجمعة. على كل حال مثل هذا إذا فاتت في الصلاة يستسقي بالدعاء، يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه.
نعم. سائل يقول: أعلم أن زيارة الأقارب فيها أجر من الله، ولكن حين أذهب لزيارة بعض أقاربي أجد أن لديهم بعضا وأنواعا من المعاصي، من استعمال الشيشة والدخان وغيرها، أيضا من السخرية وكثرة المجادلة لمن ينصحهم، فتركت زيارتهم لذلك، فهل فعلي هذا صحيح؟
الزيارة الواجبة إذا كان ثم منكر لا تجب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا ذهب لهذه الزيارة من أجل الإنكار والتغيير، وكونه أنكر وحاول التغيير فلم يتغير شيء، عليه أن يصبر ويحتسب ويذهب إليهم بهذه النية ويحاول التغيير بالرفق واللين، عل الله أن يهديهم على يديه. وإذا أيس منهم الكلية إذا هجرهم له ذلك، لأن الهجر نوع من العلاج، والصلة في مواضعها والاحتياج إليها نوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل يجوز لنا أن نلقي القصائد في المسجد؟
نعم، كانت الأشعار تلقى في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال ذلك لما أنكر عليه عمر حسان بن ثابت، قال: كنت أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي أن يطغى هذا الجانب على جوانب القراءة والعبادة والتعليم.
نعم.
فيتنبه لذلك، لا مانع أن تلقى القصيدة أو شيء من هذا، ولكن لا يطغى على جوانب العبادة التي هي الصلاة والتلاوة والتعليم والذكر وما أشبه ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؟
هذا الحديث فيه التحذير.
نعم،
هذا الحديث فيه التحذير من أخذ أموال الناس بالقرض أو الدين وما أشبه ذلك، يريد إتلافها ويريد التكثر بها. أما من أخذها يريد أداءها ومحتاجا إليها، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن أخذها يريد إتلافها فالدعاء متجه عليه بأن يتلفه الله جل وعلا.
سائل يقول: رجل باع قطعة أرض على البنك نقدا، ثم باع البنك نفس القطعة عليه بأقساط شهرية أكثر من المبلغ الذي باع به على البنك، فما حكم مثل هذا البيع؟
هذا البيع وهذا العقد يسميه أهل العلم عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة. العينة أن تشتري من التاجر سلعة بثمن مرتفع ثم تبيعها عليه بثمن مرتفع مؤجل ثم تبيعه عليه بثمن ناجز حال نقدا بأقل مما اشتريتها منه، هذه مسألة العينة وجاء فيها الحديث المعروف في السنن: إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تراجعوا دينكم. هذا يدل على تحريم مسألة العينة وقول جماهير أهل العلم. وكذلك عكسها محرمة، يعني تبيع على البنك بثمن نقد ثم تشتريها منه آجل، هذه عكس مسألة العينة. وجمهور أهل العلم أيضا على تحريمها لأن العلة واحدة في الأصل وعكسه.
نعم. هذا سائل يقول: امرأة يسافر زوجها للفساد، فهل يجوز لها أن تمتنع منه خوفا من أن يصيبها بعض من الأمراض كالإيدز ونحوه؟
لها ذلك، نعم، لأن خشيت على نفسها الضرر وغلب على ظنها أنه مصاب وأرادت الاحتياط لنفسها، لها ذلك حتى يحضر تقريرا طبيا يثبت براءته من ذلك وسلامته من هذا المرض الخطير. ومع ذلك إذا عرفت أنه يسافر للفساد فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، صلى الله العافية، وإذا كانت عفيفة لا يجوز لها البقاء عنده، تطلب الفسخ إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويثوب إلى رشده ويترك هذه الفواحش.
سائل يقول: هل الالتزام بأحكام التجويد عند القراءة، قراءة القرآن، واجب؟ وهل يأثم تاركه؟
عند أهل القرآن وأهل التجويد يرون أنه واجب وأنه يأثم، ذكره ابن الجزري وغيره: من لم يجود القرآن آثم. ويطلقون وجوب تعلم أحكام التجويد والقراءة بها. ومنهم من يقول إذا قرأ قراءة صحيحة وأخرج الحروف من مخارجها ولم يلحن في قراءته ولو أخل ببعض الأحكام أنه لا تثريب عليه ولا بأس، ويكون الوجوب في قولهم مثل قول النحاة: رفع الفاعل واجب، يعني وجوب فني ما هو وجوب شرعي حكمي، يعني يأثم فاعله. لكنهم صرحوا بأن من لم يجود القرآن آثم. ولا شك أن القراءة بالترتيل تقتضي القراءة بالتجويد، والترتيل مأمور به، فليحرص عليه الإنسان. وإن كان الناس يتفاوتون في هذا في ما شاع عندهم في بلدانهم وتلقوه عن شيوخهم، وتجد من الأئمة الأجلة من الفقهاء من العلماء والعباد من يقرؤون على غير تجويد وقراءتهم واضحة ومفسرة يفهمها كل من يسمعها وتؤثر في من يسمعها. وعلى كل حال الإنسان أن يحرص على التجويد ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، ولا يخرج بذلك إلى التمطيط واللحن المنهي عنه.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وبين دعائه صلى الله عليه وسلم أن يحشر مسكينا؟
إذا عرفنا الفرق بين الفقر والمسكنة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، العطف يقتضي المغايرة، فالمساكين غير الفقراء. والمعروف عند جمهور أهل العلم أن الفقر أشد، وأن الفقير من لا يجد شيئا، والمسكين من يجد بعض الكفاية، من يجد بعض الكفاية. الفقر ملجئ، كاد الفقر أن يكون كفرا. والمسكنة نعم يقصر عليه بعض الأشياء وعنده ما يقوم به صلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل عيشه كما جاء في الشمائل وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من شظف العيش عرف حاله وعرف مقدار هذه الدنيا عنده وعند الله جل وعلا، حيث لا تساوي جناح بعوضة. وكان الشهر يمر يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار، وخرج من بيته وما أخرجه إلا الجوع، ومع ذلك يجد بعض كفايته ويدخر قوت سنته، لكنه قد يتصدق به ويبقى أيام ويبقى بدون طعام إيثارا للآخرة وادخارا لثواب أعماله موفرة له في الجنة، والله المستعان.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. رجل كان يدخر مالا لترميم منزله، وقد بلغ المال المدخر معه النصاب، ثم تجاوزت مدة الادخار حولا كاملا، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟
إذا حال الحول على هذا المال ولم ينفقه مما أرصده له فإنه تجب فيه الزكاة، وهذه الزكاة تزيد ما تنقصه إن شاء الله تعالى، فهي نسبة يسيرة 2.5% ما تؤثر في هذا المال المجموع المدخر للترميم أو غيره من النوائب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الإمام مسلم في صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه؟
البخاري ومسلم ما التزما جمع الصحيح، جمع الصحيح كله، وإنما انتقوا منه ما يوافق شرط كل واحد منهما، ولم يعماه، يعني لم يعما جميع الأحاديث الصحيحة، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، لأنه يخشى الطول، يخشى طول الكتاب، وبذلك علل البخاري أيضا، وإنما انتقوا من الأحاديث الصحيحة، البخاري ما يوافق شرطه والإمام مسلم ما يوافق شرطه، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، يعني ما استجمع الشروط التي تشترط لصحة الخبر، أو ما أجمع عليه أربعة من أئمة الحديث وسموا رحمهم الله ولا أذكرهم الآن. المقصود أن الإجماع هذا إجماع خاص وليس بإجماع عام، بمعنى أن جميع أهل الحديث أجمعوا على هذه الأحاديث، لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول وحكموا بصحة ما اشتمل عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تصوم رمضان بمشقة بالغة، فهل يجزئ عنها أن تطعم عن الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحمل والرضاعة دون أن تصومهما أو دون أن تصومها؟
إذا كانت تستطيع الصيام فلا بد من القضاء، إذا كانت تستطيع فلا بد من القضاء، وإن كانت لا تستطيع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، فالمدار على الاستطاعة، والمشقة المحتملة التي تطيقها لا تؤثر في الحكم، لأن الصيام عند كثير من الناس شاق، وفي بعض الأحوال أشق، في بعض الأحوال ولدى بعض الناس وبعض الظروف وتغير الأجواء اشتدت الحرارة شق الصيام على الجميع، فالمشقة قد تكون حاصلة لكنها لا تؤثر الحكم، لا بد من الصيام إلا إذا عجز الإنسان وأشرف على الهلاك فإنه حينئذ يفطر، وأما القضاء فيتوخى فيه الأوقات التي تكون أيسر ويتمكن معها من القضاء في أيام الشتاء وقصر النهار، لا لن تعجز عن ذلك فتصوم، أما إذا عجزت بالكلية فإنها حينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا أيها الإخوة. بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.